بالقلوب تحسبها من قبل الندى
الرابعة عصرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يشدد على وجوب حل المشاكل العالقة لتنفيذ المشاريع المحلية عبر الروح الجهادية. إدانات واسعة لحرق نسخة من القرآن الكريم في السويد وطهران ترفض إهانة المقدسات الدينية. واندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين قوات الاحتلال الصهيوني لدى اقتحامها مدينة نابلس. وسعدتم مساء أعزائي المستمعين وإليكم الآن تفاصيل النشرة. شدد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي على وجوب حل المشاكل العالقة لتنفيذ المشاريع المحلية عبر الروح الجهادية. رئيسي وفي كلمته خلال مراسم افتتاح مشاريع خدمية بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران أكد أن التقدم يعتمد على إنشاء البنية التحتية وتطويرها، الأمر الذي سيحدث ثورة في تقدم الصناعات والقطاع الزراعي والسياحة والترانزيت. وأشار رئيسي إلى الدور المهم الذي تلعبه شركات التعدين في محافظة كرمان في المشاريع الاقتصادية والإنشائية، داعيا إلى استثمار جميع المناجم في المحافظة بهدف الارتقاء بهذا المجال. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان إهانة المقدسات الدينية والقرآن الكريم أمرا مرفوضا، مؤكدا بأن وصف مثل هذه الممارسات بحرية التعبير إنما يشجع على الإرهاب والتطرف. وصرح أمين عبد اللهيان أن العالم الإسلامي بأسره يدين بشدة الإساءة إلى الكتب المقدسة والقرآن الكريم. من جهتها استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويدية في طهران في غياب سفير بلاده وسلمته احتجاج طهران الشديد على سماح الحكومة السويدية للمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم. أحدث تمزيق وإحراق نسخة من المصحف الشريف على يد المتطرف سلوان ميميكا موميكا قرب مسجد في ستوكهولم ردود أفعال عربية وإسلامية ودولية تستنكر هذه الخطوة. ووجهت العديد من الاتهامات للسلطات السويدية بتعمدها نشر دعوات التحريض وجرائم الكراهية عبر السماح بمثل هذه الانتهاكات بذريعة التعبير عن الرأي. هذا وتصدرت عبارات الاستنكار والاستهجان منصات التواصل الاجتماعي مع مطالبات بمقاطعة المنتجات السويدية ودعوات الناشطين حكومات بلدانهم لاتخاذ مواقف جادة. ومن جانبها أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماعا طارئا بمدينة جدة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الجريمة. اقتحم عشرات المتظاهرين العراقيين مقر السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم، وهي واقعة لاقت تنديدا في أنحاء العالم الإسلامي. وبقي المتظاهرون المناصرون للسيد مقتدى الصدر في السفارة السويدية لنحو ربع ساعة ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن. من جهته دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري الحكومة العراقية أن تعيد النظر وبجدية في علاقاتها مع السويد وعلى جميع الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية. للمزيد حول آخر المستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أدان المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني في النجف الأشرف برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاعتداء على القرآن الكريم، وطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات فاعلة بمنع تكرار أمثاله ودفع الدول إلى إعادة النظر في التشريعات التي تسمح بوقوعها. وركز المرجع الأعلى في هذا الانتهاك أنه جرى بترخيص رسمي من الشرطة السويدية بزعم أنه من مقتضيات احترام حرية التعبير عن الرأي، مضيفا أن احترام حرية التعبير عن الرأي لا يبرر أبدا الترخيص في مثل هذا التصرف المخزي الذي يمثل اعتداء صارخا على مقدسات أكثر من 2 مليار مسلم في العالم، ويؤدي إلى خلق بيئة مواتية لانتشار الأفكار المتطرفة والممارسات الخاطئة. منظمة الخارجية العراقية إلى الجهات السياسية والشخصيات الكبيرة في البلد في استنكار جريمة حرق المصحف من قبل لاجئ عراقي مقيم في السويد، كما اقتحم محتجون السفارة السويدية في بغداد بعد أن تمكنوا من كسر بوابتها الخارجية، وتقرر أن تكون هنالك تظاهرة عصر اليوم الجمعة في باب السفارة. واستدعت وزارة الخارجية السفيرة السويدية في بغداد جيسيكا سفارد ديسترم لإبلاغها احتجاج العراق الشديد على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة، كما طالبت الخارجية السلطات السويدية بتسليم العراق المقيم في السويد والذي أحرق نسخة من المصحف الشريف أمام أكبر مسجد في العاصمة ستوكهولم. وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي مساندة موقف المرجع الأعلى وما تضمنته رسالته بخصوص الاعتداء على القرآن، ودعا المسلمين جميعا إلى تبني خطاب المرجع الأعلى ودعمه لأنه لا يتدخل إلا إذا كان الأمر خطيرا. ودعا مستشار رئيس مجلس الوزراء الدول الإسلامية إلى العمل على مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يعاقب الدول والجهات التي ترعى الإساءة إلى الأديان السماوية، وبعد مطالبة بإسقاط الجنسية العراقية عن المتطرف الذي قام بالانتهاك، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان للتحرك قانونيا ضد الشخص الذي أساء إلى القرآن. إذا الطهران، محمد سعيد، العراق.
أشار القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن مهدي حسيني متين إلى عملية المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، متحدثا عن إمكانية التوصل لاتفاق بشأن الرفع الجزئي للحظر وتبادل السجناء. وقال حسيني متين: نحن متفائلون بحذر بأن هذه الاتفاقية ستتحقق في المستقبل القريب، موضحا أن أي اتفاق يتطلب نصا موضوعيا على الطاولة يتم مناقشته والتوقيع عليه. وأضاف حسيني متين أن المفاوضات بين إيران وأمريكا في هذا المجال تجري بشكل غير مباشر بواسطة سلطنة عمان. اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين قوات الاحتلال الصهيوني لدى اقتحامها مدينة نابلس بالضفة الغربية، واستهدف الشباب الفلسطيني المقاوم آليات الاحتلال بزجاجات الحارقة وبشكل مباشر، في حين أطلق الصهاينة قنابل الغاز والرصاص الحي تجاه المحتجين من أهالي بلدتي بورين وسبسطية، ما أسفر عن وقوع حالة اختناق. إلى ذلك اشتبك الشباب الفلسطيني مع وحدات الكيان غرب محافظة جنين بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع بشكل مكثف. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينيين 2 عند حاجز جبع شمالي المدينة واقتادتهم لجهة غير معلومة. أفادت مصادر ميدانية في السودان اليوم بسماع دوي انفجارات قوية ومتتالية جنوب مدينة أم درمان، وتجددت المعارك بين طرفي الصراع في السودان لتنتهي بذلك هدنة هشة أعلنها الطرفان بشكل منفصل تزامنا مع عيد الأضحى. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سكان في الخرطوم من انفجارا ضخما وقع شرق مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم وتصاعدت سحب من الدخان. وفي دارفور لم يمض اتفاق وقف إطلاق نار تم التوصل إليه سوى ساعات قليلة لتبدأ بعده اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأخيرا قالت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس مقترحا حول منح أوكرانيا ذخائر عنقودية لتحقيق مكاسب في هجوم المضاد على روسيا. وأشارت المحطة الأمريكية إلى توقعات بإصدار البيت الأبيض قرارا نهائيا بهذا الشأن، موضحة أنه وفي حال الموافقة يمكن تضمينها بحزمة المساعدات العسكرية الجديدة للجانب الأوكراني في أقرب وقت ممكن خلال الشهر القادم. يذكر أن أطراف مسؤولة في كييف مارست ضغوطا على واشنطن لتوفير هذا النوع من الذخائر منذ العام الماضي. ختام النشرة، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يقدم لحضرتكم عند الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين. الخامسة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار يأتيكم تاريخ العلم في إيران. تستمعون للمرصد اللغوي عند الخامسة وست وعشرين دقيقة، في الساعة الخامسة والدقيقة السابعة والثلاثين همدان، بوابة الحضارة الإيرانية. مكة وميناء، برنامج يقدم لحضراتكم في الساعة الخامسة والدقيقة التاسعة والأربعين. السادسة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. تستمعون لبرنامج العدل المنتظر عند السادسة والربع. بعد هذا البرنامج أثير الحكاية. قسم الأخبار ونشرة إخبارية أخرى في الساعة السابعة تماما. نحو الأفاق العالية عند السابعة والدقيقة الثالثة عشرة، وفي الساعة السابعة واثنتين وعشرين دقيقة يأتيكم برنامج الغدة السرطانية. أحبتي، تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم في الساعة السابعة وتسعين وثلاثين دقيقة، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والأذان سيرفع في الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة. شكرا لكم، في أمان الله.
تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج حديقة الأطفال. سوف نحدثكم هذا اليوم عن الأمثال. علينا أن نفهم معناها. جئناكم يا أصدقائنا الحلوين محملين بالهدايا، وهدايانا لكم اليوم هي فقرات جميلة ومنوعة. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال.
هل سمعتم بالمثل الذي يقول من طلب العلا سهر الليالي؟ هل تعرفون ما معناه؟ حسنا، أنا أيضا لم أكن أعرف معناه، أما أصبحت الآن أعرف معناه جيدا. أنا حدثت لي مشكلة لأنني لم أكن أعرف معناه سابقا، سوف أخبركم عنها فيما بعد، لكن قبل ذلك سأطرح عليكم حجورة خفية مستورة، استمعوا جيدا لها وفكروا بحلها. الحجورة هي: ما هي المدينة التي جدرانها من ذهب ومياهها من عسل؟ أصدقائنا الحلوين، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا هو القرود والماء. تعالوا نستمع إليها معا، وأتمنى أن تستمتعوا مع تمثيليتنا ومع باقي فقرات البرنامج.
أحبتي، بعد موسم غزير امتلأت أرجاء الغابة بالنباتات والأشجار المختلفة، وكان أكثر الأشجار عددا وثمرا هي أشجار الموز. نعم، فقام الأسد ملك الغابة بجولة يتفقد أحوال رعيته.
لا، أيها القرد، أيها القرد، أين
أنت يا ملك الغابة؟
أظن أن كميات الموز الموجودة بالأشجار تكفي حاجة القرود وتزيد.
نعم والحمد لله، ولكن ما زالت هناك مشكلة تمس كل حيوانات الغابة.
لا، كل الحيوانات؟ ما هي يا ترى أيها القرد؟
إنها الماء. الماء يا ملك الغابة فهو مبعثر هنا وهناك، ولا تستطيع الحيوانات أن تستفيد منه، ثم ما يلبث أن يجف وتبتلعه الأرض دون أن نستفيد منه.
صدقت أيها القرد، بعد جفاف الماء لا تجد الحيوانات ما تشربه.
نعم.
فما الحل برأيك؟ قل لي.
يا أسد الغابة، الحل أن نقوم بعمل مجار يسير فيها الماء ليتجمع في حفرة كبيرة، ونجعل لهذه الحفر درجا تقف عليه الحيوانات فتستطيع أن تصل إلى الماء بسهولة كما فعلت الحيوانات في الغابة المجاورة لنا.
إذن فلنفعل مثله، ولكن لا يوجد عند حيوانات غابتنا الخبرة الكافية لعمل هذه المجاري والحفر أيها القرد.
إذن فلنستفد من خبرة جيراننا.
هذا جميل.
إذن بعد إذنك يا ملك الغابة، سوف أذهب إلى مقابلة القرد جيراننا في الغابة المجاورة لأطلب منهم التعاون في هذا المجال.
حسنا، اذهب إليها أيها القرد.
ذهب القرد إلى الغابة المجاورة لإنجاز المهمة.
مرحبا أيها الجار العزيز.
أهلا أهلا بك يا جاري، تفضل.
نريد أن نستعين بخبرتكم لحل مشكلة المياه بغابتنا.
خيرا، ولكن القرود عندنا مشغولون بجمع الطعام لهم، فلم تثمر أشجار غابتنا كميات كافية من الموز هذا العام.
لكن عندنا حل لمشكلتكم هذه.
وكيف؟
نعطيكم الموز في مقابل الاستفادة من خبرتكم.
اتفقنا.
حسنا.
نعم أحبتي الصغار، بعد الاتفاق انتقلت القرود الخبيرة إلى الغابة للبدء بعملية تجميع الماء كي تشرب منها حيوانات الغابة، وبدأت مشكلة العطش تقل بعض الشيء، وبدأت الحيوانات تشعر بالطمأنينة. ولكن ذات يوم،
مرحبا بك أيها الضيف، كيف حالك؟
أهلا يا صديق العزيز الذهب، عملي أراك منزعج.
ولم لا أصبح منزعجا وقد صارت غابتنا مرتعا للغرباء؟ نعم.
ومن تقصد؟
أما ترى القرود الذين جاءوا من الغابة المجاورة ليعملوا في قريتنا وكأنهم أصحابها، ثم يأخذون ما يشاءون من الطعام، وهم يحظون بتقدير جميع الحيوانات حتى الملك، بينما لا نستطيع نحن ذلك.
كل هذا لأنهم يعملون في تجميع الماء. حقا، إن حيوانات غابتنا حمقى.
أجل يجب أن يكون لنا موقف من هؤلاء النخلاء.
ماذا صحيح؟
وبينما سار الذئب والثعلب في طريقهما إلى الأسد وقد بدأ عليهما الغضب، قابلهما الحمار الوحشي.
أيها الحمار، هيا انضم إلينا. إلينا.
ما بك أيها الذئب؟ ولماذا أنضم إليكما؟ إلى أين تذهبان؟
أنضم إلينا.
ولما أنتما غاضبان هكذا؟
ألم ترى الهجمة التي حدثت على غابتنا؟
الهجمة؟
نعم.
أي هجمة؟
هؤلاء الخرقوط الخبيرة يستولون على خيرات الغابة.
ألا ما أشد حماقتكما؟ إن هؤلاء القرود لم يأتوا إلى الغابة إلا بطلب منا، وقد جاءوا ليحلوا أكبر مشاكلنا، وهم يؤدون واجبهم. لقد كادت الحيوانات تهلك من العطش في الأعوام السابقة.
لكنهم يأخذون كمية كبيرة من موز غاباتنا.
إن الموز في الغابة يزيد بكثير عن حاجتنا، ولو تركناه لوقع على الأرض وتعفن. لقد أخذ هؤلاء القرود ما لا نحتاجه، وساعدونا في توفير أعز ما نحتاج إليه، أي الماء.
أنت لا تفهم شيئا أيها الثعلب. هيا لنطروح.
أحبتي الصغار، استطاع الثعلب والذئب أن يقنع بعض الحيوانات برأيهم الفاسد، فبدأوا يهاجمون القرود ويؤذونهم، فقرروا الرحيل إلى غابتهم خوفا على حياتهم. وهكذا أحبتي لم يكتمل تجميع المياه، وبدأ العطش يظهر من جديد ويزداد في الغابة. حينها صغار الأحبة أدرك الجميع حجم المعروف الذي كانت تؤديه القرود الخبيرة، فقرروا الذهاب إليهم ثانية، ولكن القرود قالوا: ألم نكن عندكم فلقينا منكم الإهانة والإذاء حتى خفنا على حياتنا؟ إن الأفواه التي تعض اليد التي امتدت إليها للمساعدة هي أفواه تستحق أن تكتوي بنار العطش.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
قفزت ورقة صوب النهر، في الأمواج راحت تجري قرب الصخرة، وجدت حشرة قالت: هيا هيا نذهب نلهو فوق الماء ونلعب. قفزت ورقة صوب النهر، في الأمواج راحت تجري قرب الصخرة، وجدت حشرة قالت: هيا هيا نذهب نلهو فوق الماء ونلعب.
بكم يا عيسان الأطفال ثانية. كيف حالكم؟ هل تمثيليتنا كانت جميلة؟ ها؟ أها، أتمنى أن تعجبكم. ذات يوم يا أصدقاء، كانت المعلمة تتحدث مع إحدى الطالبات التي كانت مهملة جدا في كتابة واجباتها البيتية، وسمعتها تقول لها:
من طلب العلا سهر الليالي.
فسألتها: عفوا، أنا أعرف معنى سهر الليالي، ولكني لا أعرف معنى من طلب العلا. فقالت لها المعلمة:
معناه يا عزيزتي من أرادت أن يكون لها مستقبل زاهر وتكون طبيبة مثلا أو مهندسة.
ثم التفتت إلى الطالبة، وعندها رن جرس انتهاء الحصة ولم أسمع ما قالته لها. فقلت في نفسي: لا داعي لأن أسأل المعلمة، لأني فهمت ماذا علي أن أفعل إذا أردت أن أصبح طبيبة أو مهندسة. يجب أن أسهر الليالي. لكن يا أصدقاء، قبل أن أكمل لكم ما جرى، تعالوا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وأبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا لنستمع إلى محطة اسأل وتعلم.
أبي، لقد وعدتني أن تأخذني إلى المسبح، فمتى ستأخذني؟
عصر هذا اليوم إن شاء الله يا ولدي.
أبي، هل السباحة مفيدة؟
فيها فوائد جمة لجسم الإنسان، كما أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
صلى الله عليه وآله:
علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، لما فيها من فوائد لمن يتعلم وللآخرين.
أبي، ماذا يجب أن أضع في حقيبتي للذهاب إلى السباحة؟
ملابس وعدة السباحة، وكذلك منشفة ومرهما للبشر.
وما فائدة المرهم يا أبي؟
المرهم يا أحمد يحمي بشرتك وجسمك من أشعة الشمس.
وإذا لم أستخدم هذا المرهم ماذا يحدث؟
عندها تحرق أشعة الشمس جسمك.
ولكن أنا لا أعرف من أين أحصل عليه يا أبي.
أنا لدي ما يكفي منه، يمكنك أن تستعمل كمية منه.
شكرا يا أبي، شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أن المعلمة ذكرت المثل الذي يقول: من طلب العلا سهر الليالي. فظننت أن من يريد أن يصبح طبيبا أو مهندسا عليه أن يسهر الليالي. في تلك الليلة، وقبل أن تنام أمي، دخلت غرفتنا فوجدتني مستيقظة. سألتني أمي وقالت:
لماذا لم تنمي لحد الآن يا نداء؟
فقلت لها: لأني أريد أن أصبح طبيبة، يجب أن أسهر الليالي. فالمعلمة قالت: من طلب العلا سهر الليالي. هنا ضحكت أمي وقالت:
نامي الآن يا عزيزتي، نامي الآن، وغدا سنتكلم في الموضوع. حسنا.
في اليوم التالي يا أصدقائي، شرحت لي أمي معنى المثل، وأن معنى سهر الليالي أن يدرس الطالب كثيرا ويجد ويجتهد ليكون متفوقا وناجحا. Thank you. معنا أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة. حجورتنا كانت: ما هي المدينة التي جدرانها من ذهب؟ الله! ومياهها من عسل. يبدو أن بعضكم يريد توضيحا أو تلميحا. إنها فعلا مدينة يا أصدقاء، لكن لا يسكنها البشر، بل تسكنها كائنات أخرى. فكروا بحلها، وأمامكم وقت لتعرفوا حلها جيدا من الآن حتى نهاية البرنامج. أصدقائنا الحلوين، وهكذا من الضروري أن نستمع جيدا إلى المعلمة عندما تتحدث. وإذا لم نعرف معنى كلام المعلمة، علينا أن نسأل عن معناه من الآخرين، فإن الكلمات المستعملة فيها لا تحمل نفس المعاني التي نعرفها. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. هل اشتقتم يا أصدقاء إلى صديقة البرنامج نرمين وجدتها العزيزة؟ حسناً يا أصدقائنا، هيا بنا إلى نرمين وجدتها الحنونة وفقرة دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
اليوم أنا متعبة كثيرا.
ولماذا؟
لقد طلبت منا المعلمة اليوم أن نلعب بعض الألعاب الرياضية في ساحة المدرسة.
هذا جيد،
ولكني أشعر بأن جسمي متعب كثيرا.
عزيزتي، الرياضة شيء مهم لجسم الإنسان، فهي تنشط خلايا الجسم وتعطيها حيوية جديدة.
ولكن يا جدتي أشعر بالتعب.
لأنك لم تتعودي على ممارسة الرياضة كثيرا، ويجب عليك أن تمارسيها يوميا.
حاضر يا جدتي.
والآن أيتها الرياضية الصغيرة لنبدأ حلقتنا.
حسنا، هيا بنا.
ماذا تتوقعين يا نرمين أن يكون حرف اليوم؟
أتوقع أن يكون حرف العين.
لا،
هل هو حرف الكاف يا جدتي؟
أيضا لا.
إذن هل هو حرف الصاد؟
هذا صحيح.
حقا؟
نعم.
إذن فكلمات حرف الصاد هي صلاح، صبر، صلاة، صيام، صادق، صفاء.
نعم. وأما الشخصية الإسلامية والتي تبدأ بحرف الصاد، فهي شخصية النبي صالح عليه السلام، الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم ثمود، ولكنهم عصوا الله وعبدوا الأصنام وتفاخروا بينهم وكذبوا النبي صالحا، فأتاهم بمعجزة الناقة وأمرهم ألا يؤذوها، ولكنهم أصروا على طغيانهم فقتلوا الناقة، وعندها عذبهم الله.
وهل ذكر اسمه في القرآن يا جدتي؟
نعم، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون؟
نعم. صدق الله العلي العظيم، شكرا لك يا جدتي. هيا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ دقائق قليلة ونصل إلى نهاية البرنامج. من منكم عرف حل الحجورة؟ ماذا؟ ماذا تطلبون؟ تريدون أن أعيد الحجورة ثانية؟ حسنا، سأعيدها للمرة الأخيرة. ما هي المدينة التي جدرانها من ذهب ومياهها من عسل؟ وقد أخبرتكم أنها فعلا مدينة، لكن لا يسكنها البشر، بل تسكنها كائنات أخرى. ماذا؟ عرفتم الجواب؟ حجورتنا كانت سهلة؟ الحمد لله. ماذا قلتم؟ ها؟ إنها خلية النحل التي يسكنها النحل. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أذكياءنا الحلوين. بعنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
ما أحسن ذي الذكرى. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. ذكر سماحته في مذكراته استبشاره لما أخبر أن مدينة إيران شهر في محافظة سيستان وبلوچستان ذات الأغلبية السنية هي منفاه. كان ذلك في سنة 1977. تعالوا معنا نقرأ صفحات أخرى من تلك المذكرات.
التعارف والتعامل مع أهل السنة. في البداية لم يكن لنا تعامل مع أهل المدينة، كنا نجلس مع رؤوفي وأخيه وعدد قليل آخر من الأفراد ونعقد جلسة مصغرة ونطالع ونتحاور، وبين مدة وأخرى يزورنا أشخاص من زاهدان وقم ومشهد، ثم بدأت بالاتصال الفردي بالأشخاص وخاصة الشباب. أول من تعرفت إليه من شباب إيران شهر شاب اسمه آتش داست، والده من صغار الكسبة في المدينة، وكان آنذاك طالبا في الثانوية لا يزيد عمره على 16 عاما. وعن طريقه تعرفت إلى أمثاله من الشباب وعقدنا معهم جلسة تواصلت حتى خروجي من إيران شهر. وأذكر استطرادا أن آتش داست واصل دراسته ودخل الجامعة، وجاءني مرة بعد انتصار الثورة الإسلامية مع عائلته وخطيبته، وأجريت خطبة عقد زواجه. ثم بعد ذلك اشترك في جبهات القتال واستشهد في الحرب المفروضة، وما زال والده يتردد عليه. حاولت أن أوسع دائرة عملي إلى خارج المدينة، إذ لم يكن يسمح لي بذلك في داخلها. جاءت مبادرة من أهالي بزمان وهي تبعد 100 كيلومتر عن إيران شهر. ذهبنا إليها في سيارة أحد الأصدقاء مع الشيخ حجتي، ثم تواصلت زيارتنا للمدينة أسبوعيا أو مرة كل أسبوعين. كنت أقيم الجماعة هناك وألقي خطابا قصيرا، ثم تحسست السلطات المحلية فضغطت على سائق السيارة ولم يخبرنا صاحب السيارة بذلك، ولكن عرفنا أنه في موقف حرج فانقطعنا عن بزمان. ومن أول اهتماماتي في إيران شهر إحياء مسجد آل الرسول، فالمسجد كان معطلا ومشكلته أن من بناه لم يكن يسكن في إيران شهر، بل كان يأتي العشرة الأولى من محرم كل سنة فيقيم مجلس ذكر الحسين عليه السلام ثم يرحل ويبقى المسجد دون استفادة تذكر. التقسيم الطائفي في إيران شهر اقتضى مع الأسف انفصال مساجد السنة عن مساجد الشيعة، وكان للسنة مساجد صغيرة لكل منها نفر من المصلين، وللشيعة مسجد واحد أي مسجد آل الرسول وهو معطل طوال السنة. اقترحت إحياء المسجد فأيدني كثيرون، وبدأت بإقامة الجماعة فيه بالتعاون مع الشيخ راشد، وبعد الصلاة كنت أتحدث إلى الناس مدة 10 دقائق إلى ربع ساعة أضمن حديثي ما قل ودل. كانت الصلاة والخطبة القصيرة تبثان من مكبرة الصوت، وكان لذلك دور هام في إحياء الروح الدينية عند الأهالي وخاصة الشيعة، كما كان له أثر إيجابي لدى المؤمنين من أهل السنة لما كانوا يرون من التزام بالصلاة والقراءة الفصيحة فيها وتنوع السور القرآنية لدى القراءة. ثم اقترحت على المؤمنين أن نقيم الجمعة، فأقمناها وكان الحضور فيها جيدا بحيث كانت أكبر جمعة في إيران شهر. وكان الشيخ راشد لشدة اهتمامه بهذه الصلاة يتصدى بنفسه لرفع الأذان. توطدت لنا بالتدريج علاقات طيبة مع علماء السنة، ورحت أفكر في خطة عملية لإزالة الحواجز النفسية بين أهل السنة والشيعة في المدينة من خلال تعاون ديني مشترك. فتحت الحوار مع أحد علماء السنة في إيران شهر واسمه المولوي قمر الدين، وكان إمام مسجد النور، وقلت له إن المسؤولية الإسلامية تفرض علينا أن ننظر إلى مستقبل الإسلام وما يتهدده من أخطار وما يقف أمامه من عقبات، والمسلمون جميعا في هذه النظرة المستقبلية يتحملون مسؤوليات جساما بغض النظر عن انتمائهم المذهبي. أما إذا عكفنا على نبش الماضي والبحث في كتب الأقدمين عن مواضع الخلاف فلا يؤدي ذلك إلا إلى اشتداد الضغائن وهياج العواطف، ولا مصلحة في ذلك للإسلام ولا المسلمين. قلت له هذا لا يعني أن نقطع صلتنا بالماضي، فوجودنا الفكري والعقائدي مرتبط بهذا الماضي، ولكن تعاوننا ينبغي أن يكون على أساس المستقبل والنظرة المستقبلية. وهذا في الواقع كان محور حديثي مع كل الإخوة الذين التقيتهم من علماء السنة، ووجدت عند المخلصين منهم استجابة حسنة لهذه الفكرة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد
الدكتور محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
بالذل مبتهلا